بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، الشيخ العلامه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمه وسعه. ارجو من اخواننا الصوت لو سمحتم، ارجو من اخواننا الهدوء لو سمحتم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. فيما لم يقنع بالحلف بالله. الشيخ محمد رحمه الله تعالى عنده حسن ترتيب عجيب وانتقاء للأبواب كريم، فقد يبدو لك أنه يكفي في الموضوع باب واحد، وإنما يورد الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بالباب، تارة يكون هذا الباب فيما يعارض أصل التوحيد، وتارة يكون هذا الباب فيما يتعارض مع كمال التوحيد. فمثلا خذ عندك مثال، يضع الشيخ بابا يقول: باب ما جاء في من ذبح لغير الله، ثم يضع بابا آخر يقول: باب ما جاء في من ذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. فانظر إلى الدقة منه رحمه الله تعالى. فمن ذبح لغير الله هذا له حكم، ومن ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله فله حكم. أما الأول فمن قبيل الشرك الأكبر، فمن ذبح لغير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك الشرك الأكبر. وأما إذا ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله ولا يقصد الذبح لغير الله، إنما ذبح في المكان فقط، فإن هذا من الأصغر، فإن هذا من المحرم وليس من الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه به من الإيمان. أيضا ننظر إلى هنا، فقد أورد رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحدث لغير الله، وأن هذا أيضا من الشرك الأصغر والأكبر على التفصيل الذي تعرفونه، فيما إذا بينما إذا عظم المحلوف به كتعظيم لله، وبينما إذا عظمه لكن دون تعظيمه لله سبحانه وتعالى. أيضا هنا أورد الباب الآخر، وهو باب من جاء في ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، أي حلف لك بالله، حلف لك رجل بالله فيتعين عليك تصديقه، لأن الله سبحانه وتعالى أعظم وأجل في قلب المؤمن من أن يحلف أحد بالله ثم أرد عليه هذا ولا أصدقه، فيكون هذا من كمال التوحيد. فمن كمال التوحيد أن أصدق من حلف. إذن عندنا مسألتان، المسألة الأولى مسألة تتعلق بالحالف، والمسألة الثانية مسألة تتعلق بالمحلوف له. أما ما يتعلق بالحالف فإنه ينبغي أن يحلف بالله ولا يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، يحلف بالله اسم من أسماء وصفة من صفاته. أما بالنسبة للمحلوف له فإنه ينبغي أن يصدق. تعالى صلاح قدام هنا، صلاح تعالى هنا عشان بس أعرف أشرح شوي. أما المحلوف له فإنه يتعين عليه أن إيه؟ يتعين عليه أن يصدق من حلف له بالله عز وجل. أما الأول فإنه يتعين عليه أن يعظم الله سبحانه وتعالى ولا يعظم معه غيره. وأما الثاني فينبغي أن يكون تعظيم الله عز وجل في قلبه مستقرا، بمعنى إذا حتى إذا حلف له بالله استعظم هذا الأمر وقبله. ولكن هل يكون هذا على العموم والإطلاق أم لا؟ هذا تفصيل سيأتي. إذن باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله غير باب الحلف بالله بغير الله. فالحلف بغير الله هذا أمر يتعلق بالحلف، ومن لم يقنع بالحلف بالله هذا أمر يتعلق بالمحلوف له. فانظر إلى دقة الشيخ رحمه الله تعالى، فما أبرع. ولهذا قلت لك وأكرر لأن تبويب الشيخ محمد رحمه الله عارف لهذا الكتاب تبويب نادر، تبويب غير موجود، تبويب غير موجود في بابه، أي في باب توحيد الألوهية، هذا غير موجود، غير موجود أصلاً، لم يسبق إليه الشيخ رحمه الله تعالى. ولكن هذا من توفيق الله. العجيب كمان أن الشيخ لما بيضع هذا التبويب في توحيد الألوهية في هذا الكتاب تظن أن توحيد الألوهية قد وفاه الشيخ من جميع جوانبه. يعني أنت ماذا تريد من مسائل في توحيد الألوهية غير المسائل التي بوب عليها الشيخ، وصل إلى 67 باب أو 66 باب، يهيأ لك أن المسألة استوعبت. لكن سبحان الله ما يضيف الشيخ على كتاب التوحيد بابا أو بابين، إنما يضيف كتبا كثيرة ورسائل متعددة. يضع القواعد الأرض مش موجود، يضع الأصول الثلاث، يضع مسائل الجاهلي، يضع الأصول الست، يضع مواضع ستة في السيرة، يضع رسالة الطاغوت، يضع تفسير كلمة التوحيد، يضع الفارق بين المسلم والمشرك، كل هذا في باب واحد وهو توحيد الألوهية. سبحان من فتح له، وكأن سبحان الله يسير لما كان يسير على نهج القرآن، فكما أنك لا تجد يعني تعارضا بين التكرار في أي القرآن، تجد كذلك الشيخ بعمق فهمه يضع يديك دائما على معاني جديدة في كل رسالة يكتبها، فضلا بقى عن كل باب يضعه برسائل بأكملها، ومع ذلك لا تجد تكرارا مملا أبدا، وإنما تجد الباب متقنا. فهذا من فضل الله ومن عمق علم هذا الرجل، فرحم الله رحمة واسعة. طيب السؤال، ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ الجواب، علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد أن من لم يقنع بالحلف بالله فإن ذلك دليل على نصه لتعظيم الرب سبحانه وتعالى، وهذا من نقص كمال التوحيد الواجب، هذا من نقص كمال التوحيد الواجب. طيب الإقناع بالحلف بالله، الإقناع أن تقتنع بالحلف بالله، من حلف لك بالله، هذا على أمرين، هذا على أمرين. الأمر الأول من الجهة الشرعية، والأمر الثاني من الجهة الحسية الواقعية. أما الأول من جهة الأمر الشرعي، فينبغي للإنسان أن يقنع بالحلف بالله تبارك وتعالى، حلف بالله في أي قضية من القضايا التي نتحاكم فيها القاضي. أما القاضي يقول مثلا أنا أقضي بشاهد ويمين، لا ينبغي أن نعترض ونقول لا أنا من أقبل اليمين، لا اقبل اليمين، اقبل اليمين من الجهة الشرعية، من الجهة الشرعية، من الجهة الشرعية نقبل اليمين، أي تشريعا في الأحكام، فنقبل اليمين تشريعا في الأحكام. فمثلا المرأة مثلا إذا شهدت على الأمور الخاصة بها وأردت أن تحلفها مثلا أو حلفها القاضي أيوة نقنع بها، يبقى اليمين من الجهة الشرعية ينبغي أن أقتنع ينبغي أن أقنع به وأن أقتنع به. طيب الأمر الثاني أن يكون ذلك من الناحية الحسية، أن يكون ذلك من الناحية الحسية، بمعنى أن يحلف لي واحد في أي مسألة من المسائل أو أمر من الأمور، فيا ترى هل أقنع بحلفه لزاما، أو أن هذا الرجل إذا كان يخالف الحس والواقع، شوف أبونا فيه يخالف الحس والواقع، يعني رجل كذاب، رجل يحلف الآن أنه ما دخل بيت فلان وأنا أصلا أعلم أنه دخل البيت، أو قال أنا الذي شربت من هذا الكأس وقد شرب غيره ونعلم ذلك، فهل أنا ألزم حين يحلف لي بهذا، هل أنا ألزم بقبول يمينه هنا وأنا أقنع بيمينه؟ الجواب لا، لا ألزم بذلك، إذا تبين لي كذبه فلا ألزم بذلك. فمن الناحية الحسية، من ناحية الواقع، لا ألزم به، لا ألزم بهذا، بل إذا ظهر كذبه فإنه لا يلزمني أن أصدقه، لا يلزمني أن أصدقه. رجل فعل شيئا أنا على يقين أنه كاذب فيه، فإذا حلف لي فلا أصدقه. يبقى عندي القناعة بالحلف بالله على قسمين، الأمر الأول أو القسم الأول، الحلف بالله تشريعا، يعني كوني أنا أرضى، يعني كوني أنا أرضى بهذا التشريع فحينئذ أقبل. لو قيل لك في قضية هذا الرجل سيحلف ويأخذ مثلا شيئا أو يعطيك شيئا، اقتنع بهذا، اقنع بهذا كتشريع. إنما من الجهة الحسية، من الجهة الحسية، من الجهة الواقعية، أن هذا الرجل كاذب أو صادق، أنا غير ملزم إذا تبين لي كذب هذا الرجل. ويدل على ذلك أن الإنسان لا يلزم بالاقتناع بيمين الغير، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لحويصة ومحيصة حينما قتل القتيل، فقال طيب اتهموا اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في القسامة تبرئكم يهود بخمسين يمين، تحلف لكم ايه؟ خمسين يمين. قالوا إذن يحلفوا اليهود، واليهود عندهم يحلفوا ألف يمين كمان، فلم يقنعوا ايه بذلك، فلم يقنعوا بحلف بذلك، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ووداه من بيت الناس. فدل هذا على الإنسان ليس ملزما بأن يقتنع بيمين الآخر إذا ايه؟ إذا علم أنه كاذب. يبقى نفرق بين يا اخوان، كون اليمين امرا شرعيا يدخل بكثير من احكام انا اقبله واعمل بيمينه، وبين واحد معين قد اراه كاذبا فلا اخذ بيمينه، فلست ملزما بيمين هذا الكاذب ولا قبول يمين هذا الكاذب. عن ابن عمر، نعم هذا يحتاج الى صحه ويحتاج الى مسلكه، هو رجح هذا من قبيل الورع، يعني من قبيل هذا المسلك. أنا قد أقنع وقد لا أقنع، لا ألزم، نحن نقول لا يلزم، نحن نقول لا يلزم، لكن إن رأى هو ذلك خلاص وجعل في رقبته خلاص. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه في ثاني حديث. يبقى هذا الحديث تضمن أحكاما، تضمن الأمرين، تضمن الأمر المتعلق بالحالف وتضمن الأمر المتعلق بالمحلوف له. أما ما تعلق بالحالف فمن حلف بالله فليصدق، من حلف بالله فليصدق، لا يجوز لك أن تحلف كذبا، ينبغي أن تعظم الله، لا تجري يمين الله على لسانك إلا إذا كنت معظما. يعني أنت تكذب من أجل إيه؟ من أجل مصلحة دنيوية ثم تقع في هذا المحظور، لا ينبغي هذا. خلاص يكفي يكفي. فإذا حلف بالله فليصدق ولا يكذب، فالكذب يمين غموس يودب صاحبه إلى النار والعياذ بالله. طيب ومن حلف له بالله، ده القسم الثاني، خلاص يكفي. من حلف له بالله فليرضى، أرضى بالحلف بالله، أقول والله يا أخي ما أخذت، ينبغي أن تقنع بهذا الحلف. ومن لم يرضى فليس من الله، أي ليس معظما لله سبحانه وتعالى، فهذا من باب الوعيد، ففيه النهي عن الحلف بالآباء ونادى من الشرك لا تحلفوا بآبائكم، وفي إشارة إلى الحالف، ينبغي للحلف أن يصدق في يمينه، وفي إشارة إلى المحلوف له، ينبغي إذا حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. فهذا في إشارة، وهذا في إشارة أيضا إلى أنه إذا حلف لي بغير الله فإنني أنكر على الحالف، وثانيا لا أرضى بها. واحد حلف لي بغير الله، مش زي ما الناس النهارده تقول واحد يحلف له بالله، واحد يقول والله ما أخذت، يقول لا ما تقولش والله، أمال إيه؟ قولوا عيالك، احلف بعيالك، ما تحلفيش بالله. ليه؟ لأنه يرى أنه لو حلف له بالله ممكن لكن يحلف بعياله، يقول لك لا يا عم عيالي ممكن يروحوا مني. وبعض الناس ممكن يحلف بالله مثلا ألف مرة ما فيش عنده إشكال، أما تجيب له مثلا مصحف تروح تحط إيدك واحلف على المصحف ترتعد فرائصه ولا يريد ذلك. فهذا لا ينبغي، ينبغي إذا حلف الحلف أن يحلف بالله، وإذا حلف حلف صدقا، وأما المحلوف له فإنه ينبغي أن يقنع بالحلف بالله إلا إذا رأى أن هذا كاذب 100%، فإذا رأى ذلك فلا يجوز. طيب في مسألة ذكرها للعلم، أنه إذا حلفت أنا على شيء فالأصدق، ولابد أن أتأكد من أن هذا الشيء الذي أحلف عليه أنه فعلا واقع. لكن ما الحكم لو حلف الإنسان على غلبة الظن، أو حلف يظن صدق نفسه، أو حلف على شيء يظنه فبان غير هذا؟ يعني أنا مثلا شفت واحد قاعد في الدرس مثلا يشبه أحد الإخوة، وأنا على يقين أن طوال الدرس ده معاي، فواحد بيقول لي فلان كان معاك، قلت له قال لي لا يا أخي إزاي، قلت له لا والله كان معاي ده طول الدرس كان معاي، فأنا حلفت عليه تبين أنه ما كانش معاي، تبين أنه لم يكن معاي. طيب هل يجوز الحلف على ما يغلب على الظن، ما يغلب على الظن؟ الجواب للإنسان أن يحلف على ذلك، على ما يغلب على الظن، إذا غلب على ظن ذلك حلف. واستدلوا على ذلك بقول النبي، بقول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، في الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان، في نهار رمضان، فأمره النبي بالكفارة، حتى وصل إلى أن رجل أتى بثمر فوضع بين يديه، قال له خذ هذا تصدق به، رجل ما عندهش حاجة ولا صدقة، فواحد جاب تمر وضعه وقال خذ هذا فتصدق به، فقال والله ما بين لابتيها يا رسول الله، والله يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، يعني ما بين الحرتين يعني في المدينة كلها أهل بيت أفقر مني، مع أن هذا الرجل لم يتحرى تحرى دقيق، قد يكون في معنى أفقر منه، لكن هذا على غلبة الظن، اللي أي واحد مقطع يعني حاله متقطع وفكر أنه أفقر الناس، لكن إذا بحث هذا من هو إيه أفقر منه، فهو حلف على غلبة الظن، فقال يجوز الحلف على غلبة الظن. وعليه العلماء قالوا لو حلف الإنسان على زوجته اليمين ظنا أنها فعلت شيئا تستحق فعلا أن يطلقها، فحلف عليها بالطلاق فطلقها، فبان له خلاف هذا أن الطلاق لا يقع. واحد قال لمراته أنا أنت واقفة مع رجل أجنبي، طب أنت طالق، طب استنى ما تقوليش استنى عن الديوس، أنا أنت طالق طالق، طب استنى، طب إيه ده؟ إذا بالرجل أصلا كان أخاها، أخوها بس هو ماشي فكر، أو دخل بالليل أو جاي من البلد الساعة 2 بالليل فلقى خيال في الإيه؟ في البيت، أخوها طبعا هو مثلا في مصر اللي بتاع، وأخوها كان في الجيش وجاي متأخر عدى عليه، ولا كان في مصلحة وجي نام عنده، فوجد الخيال إيه؟ خيالا في هذا، فاتصل بالهاتف مش منتظر يفتح الباب، قال لها أنا شايف خياله هو، فأنت طال، فبان خلاف ذلك فلا يقع الإيه؟ فلا يقع الطلاق. فإذا الحالف قد يحلف على يقين وقد يحلف على غلبة إيه؟ على غلبة ظن. طيب نعم، ما احنا قلنا هو ليس عليه شيء. نعم، وإذا حلف الإنسان يظن صدق نفسه، يعني أنا مثلا حصل شيء مني ولكن أنا نسيه خالص، فواحد قال لي أنت حصل منك كذا، قلت له والله ما حصل، قال كذا، قلت له والله ما حصل وأنا ناسي، فإن هذا أيضا لا يعتد به. كذلك لو رجل حلف على زوجته قال إن ذهبت إلى بيت فلان لبيت أبيك فأنت طالق، فذهبت ناسي، كذلك لا يقع اليمين. يبقى هذا الباب فيه إضافة جديدة للحلف أيضا بغير الله، وهو أن الإنسان من كمال تعظيم لتوحيد الله عز وجل أنه يقنع إذا حلف له حالف بالله، اقنع بهذا يا أخي، حلف لك بالله صدق، الله أعظم سبحانه وتعالى من أن أرد. واحد حلفك بالله تقول لا والله شوف لو حلفت 1000 يمين، إلا إذا تيقنت أنه كاذب فلا تلزم به، فلا تلزم بذلك، فلا تلزم بذلك. طيب في مسائل، الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، ثلاثة وعيد من لم يرضى، وعيد من لم يرضى بذلك. يمكن أن نضيف أمرا رابعا ألا وهو الصدق إذا حلف بالله، يعني إذا حلف بالله فليصدق. لكن هنا قالوا هناك خمسة أحوال بالنسبة للمحلوف له، هناك خمسة أحوال. الحالة الأولى أن يتأكد من كذب الحالف، أن يتأكد من كذب، حينئذ لا يلزمه التصديق. الثانية أن يظن، يعني يشك أن ده كاذب ده إيه صادق، فنقول الأولى لك أن تصدقه، الأولى لك إيه أن تصدقه. طيب الحالة الثالثة أن يتساوى الأمران، يعني يا ترى هو كاذب يا ترى هو صادق، يتساوى عندك إيه الأمران، فهذا يجب تصديق، فهذا يجب إيه تصديق. الحالة الرابعة أن يغلب على ظنك صدقه، يبقى يجب تصديق. الحالة الخامسة أن تتأكد من صدقه، يبقى يجب تصديق. يبقى عندك ثلاث حالات يجب التصديق فيها، ها؟ أن أتأكد من صدقه، أن يغلب على ظني، أن يتساوى الإيه الأمران. طيب وحالتان لا ألزم بليه بالتصديق، أن أتأكد من الكذب، أن يغلب علي على ظني الكذب. خلاص إخواني، يبقى عندنا خمسة إيه حالات، ثلاثة يجب تصديق فيها، تصديق الحالف وهو ما إذا تأكدت من صدقه أو غلب على ظني أو تساوى الأمران، وحالة ثانية لا ألزم بذلك وهو ما إذا تأكدت من كذبه، والخامسة إذا إيه إذا غلب على ظني ذلك. قال باب قول ما شاء الله وشئ، وهذا سبق بيانه أيضا أنه من الشرك الأصغر وقد يصل إلى الشرك الأكبر. فما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ مناسبة هذا الكتاب التوحيد أن هذه العبارة ما شاء الله وشئ أنها عبارة من عبارات الشرك الأكبر أو الأصغر على التفصيل. فإن زعم التساوي بين المشيئتين فإنه من الأصغر، أو أن أحدا يشاء مع الله مشيئة متساوية فهذا من الأصغر، أو أنه يزعم أن المشيئة لله وإنما أخطأ في التشريك فإنه من الشرك الأصغر، يبقى هذا من الشرك أيضا في الألفاظ ما شاء الله شئ. وقلنا من سابق بأن التوحيد يتضمن في هذه العبارة يتضمن أمرين، الأمر الأول وهو الأكمل أن تقول ما شاء الله وحده، الأمر الثاني وهو الجائز أن تقول ما شاء الله ثم شئ. إذن التوحيد في هذه العبارة أو تصحيح هذه العبارة أن أقول ما شاء الله وحده وهذا هو الأكمل، أو أقول ما شاء الله ثم شئ وهذا هو الجائز. قال عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشيء وتقولون والكعبة. يا سلام، شوف اليهود جاي ينصح النبي صلى الله عليه وسلم، وينصح النبي صلى الله عليه وسلم في الشرك الأصغر وهو متلبس بالكفر الأكبر والشرك الأكبر، واخد بالك؟ عجيب هذا، هذا ابتلاء. فإن الإنسان قد يبصر القذافة في عين أخيه ولا يبصر الجذعة في عينه، بعض الناس عينه مفتح على الآخرين أما على نفسه نائم يغط غطيصا. والإنسان المفروض أن يخاطب نفسه أولا، أن يسعى عينيه على عيوبه، لأنه لا أصدق في النصح لك منك، من اللي عارف عيوبك إلا أن يعني أبصر منك ما في. ولهذا لما تيجي امرأة تستفتيك أعمل إيه وزوجي عمل وزوجي سوى وزوجي ترك وزوجي 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 هي أرجع له ولا لا، نقول لا أنت أضرى، من الأضرى؟ أنت الأضرى، نصحت ترجعي له ولا لا؟ أنت أضرى. أنت أعلم الناس بزوجك، يصلح ولا ما يصلح، أخطاء طارئة ولا أخطاء مستقرة في نفسه، طباع، أنت أضر. أفتي نفسك، أفتي نفسك، ترجعي له ولا لا؟ أنا خايفة منه. طب وإحنا نطمئنك بإيه؟ نقول لك إيه يعني؟ أنت خايفة، طب وإحنا نقول لك إيه؟ فهذا الزوج للزوج، أما أنت فأنت أضرى بعيوبك. سأل عبد الله بن أبي، قل له أنت حاقد منافق ولا مؤمن؟ هقول لك منافق لو كان صادقا. ولهذا قال إبليس يوم العرض الأكبر، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم فلا تلومي ولوم أنفسكم. على ثم كان بدري شوي. فكل واحد أخبر به بحال. ولهذا لو كل إنسان منا صدق مع نفسه لم احتاج تقويما من غيره، لم احتاج حد ينصح إخوان. والله والله أنا أضرب عيوبي، أضرب عيوبي. أنا قد أتجمل وأنت قد تتجمل، ومعلوم ياما اللحى دي والثياب بتخبي، ياما ياما شوف نزل الملائكة ثياب البيض الزاهي إن شاء الله تعرفش تحط عينك فيه، واللحية السوداء كأنه عمر بن الخطاب وهو أضر بحاله. لهذا لا ينبغي إنسان أن يظهر خلاف ما يبطل. لما تقول ما لا تفعلون؟ يصدق الإنسان مع نفسي أولا فلا أنصح لك منك ولا أخبر بعيوبك منك. ولهذا شرعت جلسة التفكر والتدبر. أما كان عمر يحاسب نفسه؟ أما كان الأحنف بن قيس يلوم نفسه ويضع إصبعه على النار ويعاتب ويراجع؟ أليس عندنا موضوع كبير في الشريعة ألا وهو محاسبة النفس؟ أخبر الناس بك أنت، فلا تلوم الآخرين بما أنت مشهور به. وإن جاز لك أن تنكر على الآخر مع وقوعك في المنكر، وهذه مسألة ذكر العلماء، هل يلزمني حتى أنكر عن المنكر أن أكون مسيئا عنه أنا الأول؟ نقول له طبعا لا ينبغي أن تتخلق بأخلاق المنافقين وأن تنتهي قبل أن، لكن يلزمك النهي عن المنكر ولو كنت واقعا فيه، لأن أخاك إذا وقع في منكر وأنت في هذا المنكر فأنت ملزم بأمرين: الأول أن تنتهي عن المنكر، الثاني أن تنهى عن المنكر. فإذا كنت واقعا وتركت النهي وقعت في أمرين، إذا كنت واقعا ونهيت وقعت في أمر واحد، فأمر واحد أفضل من أمرين. لكن ينبغي أن تعود عن نفسك أولا قبل أن تنهى عن هذا الأمر. فاليهودي طبعا بقى ليس من المسلمين بل واقع مثلا في صغيرة أو كبيرة وكذا، هذا على شرعة باطلة. فقال إنكم تشركون، يعني أيها المسلمون أنت بتنهانا يا محمد عن كذا، ثم أنت واقعين في الشرك، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. انظر يا إخواني، هذا من الشرك الخفي ولا الجلي؟ يعني سواد المسلمين يغفل عن ذلك. يعني النهاردة مثلا طلبة العلم ما يعرفوا يعني ايه الخطورة او ايه الخطأ في ما شاء الله وشيء. طب روح الى ابوك كده ما شاء الله وشيء، ايه رأيك يا بي فيها؟ الى امك، الى زوجك. أكثر المسلمين لا يعلم إيه اللي فيه ما شاء الله وشيء، هذا خفي. لكن اليهود شوف يعلمون هذا مع خفائه، الله مثل ما قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يعرفون نبوة النبي، هم عارفين كل حاجة. ولهذا ضلوا على علم. ولهذا من كان فيه ضلال من اليهودي من العلماء كان فيه شبه من إيه؟ اليهود. من كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود. في ناس لو عاوز أتكلمك إن هذا شرك يجيب لك أدلة أحسن من حمد بن عبد الوهاب، ولو عاوز يقول لك إن الأمور تعدي يجيب لك شبهات احسن من شيخ الاسلام ابن تيميه. ده كثير بمعنى بعض الناس عنده ليل لاعماق النصوص وعنده فصحه وبيان في ابليس. خلي لك الحاجه حرام بدليل، هي نفسها يوجبها على الامه بدليل. حاجه عجيب، الناس عندها براعه، براعه في هذا. فهذا من الامور الخفيه قد يقع فيها كثير من الناس ولا يلتفت ولا يهدي على بناه. زي معنى لا اله الا الله، احنا بندعو الناس النهارده ان يفقهوا معنى لا اله الا الله كما فقهه من جهه العلم يعني مشركو قريش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم، واذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون، يقول الله على النبي، واذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون ايه؟ أئنا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون. طب هو النبي قال لكم اتركوا الهتكم؟ اه. طب فين؟ قالوا لا اله الا الله. قال طب ودي مال؟ لا مالها، ما هي دي زي دي بالظبط. لا اله الا الله هي اتركوا الهتكم. والنبي يقول لعمي ابي طالب يا عم قل لا اله الا الله، وعنده ابو جهل يقول له اترغب عن ملك عبد المطلب؟ طب ما تقول له ما تقولش لا اله الا الله. ما هو كده، هو لا اله الا الله يعني تقتضي ان يرغب عن ملة مين؟ عبد المطلب. احنا النهارده تقول للواحد اللي ربما خريج دكتور، خريج جامعه او دكتور في جامعه، ايه معنى لا اله الا الله؟ والله يا اخوان والله نبكي لو تسال، اسال كده متخصصين في حتى اقسام الدعوه والفلسفه، قول له كده قول لا اله الا الله معناه ايه؟ هتسمع العجب، هتسمع العجب في هذا. او محمد رسول الله يعني ايه؟ او ايه الاسلام؟ تسمع العجب. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارادوا ان يحلفوا ان يقولوا ورب الكعبه، وان يقولوا ما شاء الله ثم شئت، رواه النسائي وصححه. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يطلع عليها، لان طبعا قد يكون امام العالم الواحد لا يقع في خطا، لكن بعيد عن العالم ممكن. ولهذا كثير من الناس ممكن يقول للشيخ مثلا يا شيخ ده في ناس عملت كذا، او في بعض الاخوه عمل كذا مثلا، فحينئذ ينهى الشيخ عن هذا. فلعل اليهود كانوا يسمعون ذلك ولم يبلغوا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. فقال صلى الله عليه وسلم وامر اذا اردتم ان تحلفوا قل ورب الكعب، وإذا أردت أن تقول ما شاء الله شئت فقل ما شاء الله ثم شئت. هذا فيه فوائد. فإذا الأولى قبول الحق من أي قائل له ولو كان يهوديا أو نصرانيا أو كافرا. ولهذا احنا فرقنا لكم بين قبول الحق من المبتدع والتلقي عن المبتدع. فلو قال الحق المبتدع قولا أقبل إذا كان حقا يعني، لكن لا يعني ذلك أن أسمع عليه أقول ما شاء الله، شوف هؤلاء ما رأثنا الله عليه، هؤلاء فعلا يستحقون أن نجلس عندهم. لا، لكن أخذ حقه. ولهذا زي ما قلت لكم الذين مرروا من خلال هذه الأدلة يقول لك خلاص ده شوف النبي قبل اليهود، يبقى أنا ما أقبلش من زيد أو عباد المبتدع هذا اللي عنده إسلام بس عنده بدع. إزاي الكلام؟ نقول النبي قبل هنا وأثنى عليهم، ولا قبل هنا كحق وذمهم القرآن وذمتهم السنة. ولهذا لما قال اليهودي الحبر إن الله جعل السماوات على إصبع والأرض على إصبع وكذا، فضحك النبي حتى بدت نوجده وقبل هذا، ولكنه قال صلى الله عليه وسلم وقرأ وما قدر الله حق قدره. فيا ترى أنت بقى بتاخذ الكلام ده وتزم زي يقول لك الشيطان النبي قبل وقال صدقك وكذوب. فشوف النبي قبل الحق ازاي؟ ايوه بس كمل، هو النبي قبل الحق ومدح اثنى على الشيطان، قال رضي الله عن الشيطان فلقد دلنا على خير، قال صدقك هذا حق لكنه كذوب. فانت قلت بقى صدقك وهو صدوق، ما قلت صدقك وكذوب. يقول لك شيخ الاسلام شوف كان يقبل من الفرق الحق اللي عندهم، فلا بد ان يكون عندنا وسط، يعني يكون عندنا عدل وانصاف، مش كل واحد وقع بكذا لانه حذر انتبه، يكون عندنا عدل وانصاف فلا نرد حقا، وحينما نحكي كلام المبتدع نحكيه بانصاف ونرد عليه بانصاف. لكن هل السلف حذروا من اهل البدع ولا مدحوا اهل البدع؟ الاشكال بقى ان نحذف الايه الجزء الاخير وناخد الجزء النمو الاولاني، فترانا بقى ناتي بكلام المبتدعه الحق اللي عندهم ونضعه في كتبنا ونخطب به على منابرنا، يجي واحد بعد كده يزم في الشيخ او يزم في المبتدع هذا، يقوم الناس تقول لا تم الشيخ فلان سيدي شيخ سلفي وكان يستدل به على المنابر. صح، مشكله تيجي انت تناقش الشيخ لك لا هو ايه يعني، مش هو قال الحق، هو في مانع ان انا اقبل الحق من غيره من اي قيد به؟ اولا يا عم الشيخ، هل الحق اللي عند هذا الرجل انت استدلت به لا يوجد عند غيره؟ يعني انا اروح مثلا لزيد واترك الائمه العظام، اسيب شيخ الاسلام اللي كلامه مثلا حق او احمد او البخاري، واجي اجيب واحد عصري مثلا مبتدع غارق في البدع اجيب عشان عبارته يعني حيه؟ طب عبارته شيخ الاسلام احمد، انا ليه بجيب ده؟ عشان العب على جميع الاطراف بدل ما يحضرني 100 يبقوا 150؟ لا، انا مش محتاج له اصلا، لكن لو عرضت علي مقالته وهي حق اقبله، مفيش مشكله، لان الحق دل عليه القران والسنه وفهم السلف. انتبهوا يا اخوان دي مقامات، خلي بالكم، لان ممكن يضحك علينا بالمساله دي، ممكن يضحك عليه. يبقى احنا النهارده بنزم واحد، واخد بالك، يجي واحد بكره ايه يمدح الناس، تقول لا ازاي انت بتذم ده بيمدح، تيجي تلوم اللي بيمدح يقول لك مش انا المستحق، النبي قال صدقك وهو كذوب. ولهذا لا نستدل بكلام مبتدع، لا استدل به الا من باب افحامهم، كالاستدلال بالربوبيه على الالوهيه، والاستدلال بكلام المعتزله على الجهميه، وبالاشاعره على المعتزله، وبكلام الاشاعره العظيم على بعض، ممكن لكن بالاستدلال المطلق ليه؟ والسلف ما عندهمش الكلام ده ولا ايه؟ يعني العبارات الجميله دي الادبيه العاليه دي، في اكثر ادبا وعلما في هذا الباب وانسى عبارات من ابن القيم، من ابن رجب، اللي تسبح مع هؤلاء الائمه في بحر الرقاق والمواعظ والالفاظ الجزله القويه الصادقه المبنيه على الكتاب والسنه. دي انتكاسة، هذه انتكاسة. لكن لو عرض علي ذلك أنصف فيه، وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها بلاء، والله أمرنا به. قالوا أمرين المشركون، قالوا أمرين، الله أمرنا بهذه الفحشة ووجدنا عليها بلاء، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. ولهذا لا عذر لأحد من أهل السنة يستدل بكلام للمبتدعة على المناهج ولا في الدروس، لكن عرض عليه وكان حقا يقبله، لكن ما طلعوش على لسانه، مش محتاج له، مش محتاج له، مستحيل يكون الحق خافي على الصحابه وعلى التابعين وعلى من بعدهم الى هذا العصر ثم يعلمه مبتدع عشان اجيب عباره حيه لواحد من دول. مش في حاجه، انا لست في شيء في حاجه لهذا اصلا. فهذه مقامات انتبهوا لها، ارجو ان انتبه لها. نعم، لو ذكر هذه العبارة دون أن ينسبها والناس لا يعرفون شيئا ما فيش إشكال، هي اللغة حجر على أحد، هي اللغة يعني مش حجر على أحد إن كانت عبارات صديقة. فالفائدة من هذا أن أنا أقبل حق من أي قائل ولو كنت أعلم غرضه السيء. ولهذا حين نقول لك ينبغي إذا كنت مريد الحق أو كل صاحب دعوة حق ما عنده تعصب لقوله، لأن إما أن يقول قولا هو حق فيقبل، أو يقول قولا نبه آخر ولو كان مغرضا على إن ده مخالف وفعلا هو يكون مخالف الدليل، أقول له جزاك الله خير حتى ولو نعلم أن غرضه سيء ويريد التشهير به، لكن قال حقا خلاص أقبل، أقبل طالما أنا حق أقبل. طيب الفائدة الثانية، فقه الدعوة. شوف النبي قال إيه، إذا أرادوا أن يحلفوا فأمرهم، إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ما قالش أن يقولوا والله. شوف فقه الدعوة، خلي بالك الاستدراك كان على ايه؟ والكعب. فالنبي قال ايه؟ قولوا رب الكعب، لان الالسنه تعودت على الكعب. ايه الكعب؟ هو الكعب هو الكعب، عشان تقول والله دي نقله كبيره قوي. ولهذا كان بعض المدرسين لما يجي يسافر السعوديه، طبعا هنا استاذ حالف بالنبي، احنا عندنا طبعا معروف احنا بتوع النبي على طول، والنبي تديني والنبي تسكت والنبي تتكلم والنبي تروح والنبي تيجي، معروف ديت. يعني يمكن حتى لو انسان نام ياخد انفاسه والنبي 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 والنبي. فده طبعا مسافر السعوديه ممكن يصفروه، لو سافر وقال في الفصل والنبي يا ابني اقعد ممكن يصفر على طول. فبياخد ايه بقى؟ كورسات مكثفه. فين؟ اوعى تقول والنبي. يقعد شهرين يتعلم، اوعى تقول والنبي يا عم. اولا رب دقنك عشان طالع السعوديه، وصل جلبيتك، واوعى تقول والنبي. فاما تقول له قول والله العظيم محتاج شهر فوق الشهر، لكن عايز سريعه قول له رب النبي ورب النبي ورب النبي. يبقى ورب النبي اسهل من والله. ليه؟ لانها قريبه من النبي، يبقى ورب النبي. حتى لو انت اخطات في الفصل قلت للنبي قلت ورب النبي، العيال يقول لك ايه النبي؟ لا ورب النبي رب النبي. فممكن العيال يقبلوها. يعني قريبه تقدر تضحك عليهم، لكن بعيده لا. فالنبي احال، قال الكعبه ورب الكعبه. ما شاء الله وشيء ما شاء الله ثم غير ما شاء الله وحده. فهذا فيه ايه؟ بيان فقه الدعوه، وانك تنظر اذا كان الواحد اعتاد شيء معينا ان تعطيه البديل الايه؟ الاقرب. تعطيه البديل الايه؟ الاقرب. وهذا من فقه الدعوه. طيب، وله ايضا عند ابن عباس ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشيء، فقال اجعل فمي لله ندا؟ انكر النبي عليه، بل ما شاء الله وحده. طيب ما شاء الله وحده وما شاء الله ثم شئت، قلنا هذا عباره، هاتان عبارتان صحيحتان. ما شاء الله وحده هذه الاكمل، والثانيه محموله على الجواب. انظروا الى انكار النبي الشريف اجعلتني لله ندا، مع ان الرجل قال ايه يعني ما شاء الله وشئت؟ فجعلها النبي من النديه. ليه؟ لانه سوى بين مشيئه النبي وبين مشيئه الله ولو في اللفظ، فان هذا لا ينبغي. امال بقى من يقول مدد يا حسين؟ يبقى ده جعل ايه بقى؟ جعل حسين ايه؟ اذا كان من قال ما شاء الله وشيء قال النبي اجعلتني، امال بقى لو قال مدد يا حسين ولا مدد يا دسوقي؟ ده يبقى ايه؟ لكن لما هان الامر يا اخوان عند الناس للاسف الشديد، وقل من ينكر على الناس في مثل هذا، بدأت المسائل هذه ايه؟ تهون جدا جدا عند الناس. وهذا من النبي تغريض، مع ان النبي رحيم كما قلت لكم. النبي لم يشدد على الرجل الذي بال في المسجد. جه تبول في المسجد. شوف تخيل؟ يعني لو واحد دلوقتي قعدنا نقول انا اقول لكم ما شاء الله وشيء، ما شاء الله وشيء وكذا، محدش ينكر علي الانكار القوي. لكن لو واحد دلوقتي تبول هنا في الركن ده، مين اللي هيسكت؟ في حد هيسكت؟ لو واحد دلوقتي تبول هنا، اذا كان لو الواحد جه يشرب من هذه الثلاجه وقع كوبايه ميه، الناس هتنكر عليه. فما بالك بقى لو جه تبول؟ ومع ذلك النبي قال لا 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 سيبوه، كمل يا راس كمل، لا تزرموا لا تقطعوا عليه بول، خلص خالص. قال له تعال تعال، إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذه القاذورات. وعاد ليه؟ البول إيه يعني؟ أريقوا على بولي سجل من ماء، انتهت القضية. وعلموا برفق، لكن ما قالش لهذا الرجل على طول أجعلتني لله ندا؟ لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط، قالوا بس قالوا، خلينا شجرة نعلق عليه، قال إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه. طب هم ما قالوش يا رسول الله اجعل لنا الها، ده هم قالوا لك اجعل لنا ذات انوار، هات لنا شجره نعلق، خلينا شجره نعلق عليه. هو هم قالوا كده؟ لكن شوف النبي بيعلي الامر الى ايه؟ وصله النبي الى ايه؟ مما يدل على ان تعظيم التوحيد والانكار على من خالف بذلك امر عظيم. لكن سبحان الله، جئنا اليوم بدين جديد والله في الإنكار وفي بيان هذه الأمور. ولابن ماجه عن طفيل أخي عائشة لأمها قال انتبه لهذه الرؤيا. قال رأيت كأني أتيت على نصر من اليهود. الطفيل شاف رؤيا في النوم وهو نائم، قال كأني أتيت على نصر من اليهود، والنصر يعني العدد من 13 كده يعني. قلت إنكم لأنتم القوم، الطفيل بقى بنوم في الرؤيا يعني، أنتم يهود إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قال لا. طيب هو دلوقتي عزير، هو دلوقتي الطفيل، يعني ما عند اليهود إلا أنهم يقولون عزير ابن الله؟ لا، عندهم كثير. ومال الطفيل هنا اقتصر على هذا ليه؟ لأن ده أعظم ما عنده، عزير ابن الله ده أعظم ما عنده. فقالوا له وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. أنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم، النصارى بقى قالوا له وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. يعني الناس دي خلي بالك عارف كل حاجة، عارفين كل حاجة، وعارفين أن الله لم يلد ولم يولد، لكنه ميراث لا يمكن يتركونه أبدا. قال فلما أصبحت أخبرت بها من أخبر، قصصت ذروي على بعض الناس، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال هل أخبرت بها أحدا؟ أنت عرفت حد؟ عشان لو ما عرفتش حد أقول لك الكلام بقى لنا أقول لك ده بيني وبينك وخلاص، لكن عرفت أحدا يبقى لابد أن أكون أن يكون البيان وإيه عاما. قال قلت نعم يا رسول الله. قال فحمد الله. بقى الأمر عام، وما حصل من أمر عام لابد أن يكون الرد فيه عام، وأمر خاص يبقى الأمر فيه خاص. ولهذا قد ينتشر قول مخالف بين الناس، يقال مثلا على فضائيات، يقال على منابر، يبقى ما تكتفيش بأنك أنت تنكره بينك وبين الشيخ إلا إذا الشيخ قالك خلاص أنا هرجع عن هذا ووعدك بهذا ماشي. فلم يكن كذلك أنكرت علنا ولو غضب، ولو إيه غضب. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنه، وفي رواية لولا الحياة، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. إنه لكن قلتم كلمة اللي ما شاء الله وشاء محمد يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. طيب ما دي فيها إشارة إلى أن النبي كان عارفها وقال يمنعني كذا وكذا، وفي رواية لولا الحياة. طب هو ينفع أصلا أن الإنسان يرى شيئا من المنكر ويسكت فضلا عن بقى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر مشكل جدا. ولكن الذي يطمئن إليه الإنسان في هذا المقام أنه مستحيل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من المنكر والمخالف لما علمه الصحابة ويسكت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لعله انتظر نهيا من الله عز وجل فينهى عنه، فإنه يمنعني أن أتقدم بين يدي الله فأنهى، كما أن النبي كان الخمر يشرب ولم ينهى وانتظر النهي من الله سبحانه وتعالى، فلما نزل النهي من الله عن شرب الخمر نهى النبي ولم ينهى النبي من نفسه. فلعل هذا من هذا القبيل. وإنما يدفعنا إلى التأويل حمل المتشابه على المحكم، لأننا نعلم أن النبي لم يسكت قط ولم يؤخر حتى البيان عن وقت الحاجة، فضل أن يترك الأمة تقع مثل هذا الشرك الأصغر ولا ينهى. ولكن لعل النبي انتظر أن يكون النهي من الله تبارك وتعالى له فيفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أما وقد أصبح الأمر عاما وأصبح اليهود ينتقدون ذلك فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. في مسائل الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، يبقى من باب أولى معرفة اليهود بالشرك الأكبر، إذا كانوا معرفين الأصغر اللي هو بيختص بمعرفته الخواص من هذه الأمة، يبقى إذا الشرك الأكبر من باب إيه؟ من باب أولى. اثنين، فهم الإنسان إذا كان له هوى. يعني إذا كان الإنسان صاحب هوى وهو فاهم للشيء فإنه يقيم بك به الحجة عليه لانتقاصك، وإن لم ينتهي هو ما يعني أصلا أن ينتهي، وإنما هو إيه؟ يفتش وراءك ليخرج شيئا يرد به عليك، مش قصده الحق وأن يلتزمه. وللأسف الشيء هذا فتحصل عند طلبة العلم، أنا أتبنى رأيا أو أعتقد اعتقادا، أعمل إيه به؟ أو مبحث عما يؤيد اعتقادي هذا، ثم إذا رأيت أنا موضيعا يرد علي أسكت، وإذا رأيت كلاما مجملا يساعدني أخذه. ولهذا تجد الكتب محشوة النهاردة، قال شيخ الإسلام، قال الإمام أحمد، قال فلان، وانقل من الإيه على الأئمة أقوالا أنا إنما انتقيتها مجملة وتركت من كلام الأئمة محكمة ومفصلة وعلمي، وأنا أعلم ذلك بدليل أن جبت الكلام ده من بطون كلامهم الآخر. ليه؟ هذا فهم صاحب الهوى. ولعل العبارة لابد من ساقها ولا يستقيم لي إلا أن أبتر لفظة، أبتر كلمة أنزلها بحيث يستقيم المعنى اللي أنا عاوزه. للأسف الشديد وقد يقع هذا عند من يفتر عنه، فمن وقع بشيء من ذلك ففيه شبه من اليهود، مع أن اليهود ربما أرقى منه، لأن اليهود إنما قالوا الواقع، قالوا الواقع. فلينبغي الإنسان أن يتخلق بهذه الأخلاق، وإنما يكون مراده إيه؟ الوصول إلى الحق. حتى لو تشابهت عندك الأقوال توقف المسألة. طيب الثالثة، قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني الله ردا، فكيف بمن قال محمد بن عبد الوهاب بقى بيقول أجعلتني الله ردا لما قالوا ما شاء الله وشئ؟ يقول الشيخ، فكيف من قال ما لي من ألوذ به سواك، والبيتين بعده إشارة إلى بردة البصيري، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن أخذا يوم المعاد يدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدر لم تأخذ بيدي يوم القيامة، فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني والآخرة، من جود النبي من جود النبي الدنيا والآخرة، وإن من علومك علم اللوح والقلم، يعني علم اللوح والقلم من علم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بحب النبي، هذا لو سمعه النبي كيف يقارن بقى؟ قارن كده، تخيل لو النبي سمع البصيري، إذا كان الرجل يقول له ما شاء الله وشئت، شوف قال له إيه؟ أمال لو قال له بقى كده، يا أكرم ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، ألا أمال الله فين يا ما الله فين؟ أو ده عامل زي إيه؟ زي حفيده الذي قال نحن في ساحة الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي إذا سئل في البر أو في البحر أجاب، الذي يسير في بحر البحر. ولهذا الناس تقرا ابن عبد الوهاب ايه؟ تقرا ابن عبد الوهاب ويجي ثانيه يقول لك شوف مثلث الكفر ابن عبد الوهاب وابن تيميه والبهائي، شوف جاب البهائي مع مين؟ ده من اضلاع الكفر ابن عبد الوهاب، ومن اضلاع الكفر ابن تيميه، لان كل الذين تربوا على الحق وتوحيد الخلق وفهموا المسائله تربوا على كتب شيخ الاسلام ابن تيميه وابن عبد الوهاب، لهذا هم اعداؤهم وان ماتوا من ايه؟ من مئات السنين. والنهارده اي اخ يقول لك ابن تيميه بيقول، شيخ الاسلام بيقول، ابن عبد الوهاب بيقول، امام احمد بيقول، هم مش غير شيخ الاسلام وابن عبد الوهاب. ولهذا كل كتب هؤلاء الصوفيه ضاعت وراحت، لكن شوف كتب شيخ ابن عبد الوهاب كل يوم تنطبع الطبعات الجديده ويطلع شروحات. كتاب التوحيد ده لو اسالك كم مره شرح تعجب عن جمعي، ما من شيخ سلفي له دروس علميه الا وشرح كتاب التوحيد. شوف بقى كم من شيخ على وجه الارض، ومره واثنين وثلاثه وعشر. هذا الكتاب اللي احنا نردده ونكرره، لان الكتاب كله حق ان شاء الله. نعم. الرابعه انه ان هذا ليس من الشرك الاكبر لقول يمنعني كذا وكذا، لو كان الاكبر لما منع النبي ايه شيء. الخامس ان الرؤيا الصالحه من اقسام الوحي، وطبعا تثبت بها الاحكام في عهد النبي لان النبي بيقر، اما بعد عهد النبي فيستانس بها لكن لا تثبت بها ايه احكام. واحد يشوف رؤيا في المنام ان الصلوات بقت ثلاث صلوات بدل خمس، ويقول يا جماعه انا شفت رؤيا امبارح جالي واحد لابس ابيض ابيض يقول لي الصلاه بقت الصبح والعصر والعشاء. نقول له ايه؟ نقول هذا شيطان، لكن في شيطان ابيض وفي شيطان اسود. السادس انها قد تكون سببا لشرع الاحكام، سبب في عهد النبي طبعا، زي رؤيا عبد الله بن زيد فقد راى وشرعت الاحكام بذلك. طيب، باب من سب الظهر فقد آذى الله بعد الأذان. أباب من سب الظهر فقد آذى الله، هذا أيضا تابع شرك الألفاظ، هذا تابع الشرك الذي يكون في الألفاظ. وهذا يدل على أن الألفاظ يا أخواني ينبغي أن تضبط بضابط الشرع. وقد يتكلم الإنسان الكلمة من سخط الله فلا يدري ما تبلغ ما تبلغ، فتهوي به في النار سبعين خريفا. فالكفر كلمة، قد يخرج الإنسان من الملة بالكلمة، ولهذا قال سبحانه ولقد قالوا كلمة الكفر، وكفروا بعد إسلامه، قالوا كلمة 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 الكفر. لهذا لازم الإنسان يربي لسانه على كلمات التوحيد، ربي نفسك على كلمات الايه التوحيد. بعض الناس مهما تقول يا عم ما تقولش والنبي، يعاند يعاند، والنبي رحمة جدي مش عارف ايه، الفاظ سبحان الله ما انزل بها سلطان. من هذه الالفاظ اللي برضه ينبغي ان احنا نضبط انفسنا فيها عدم جواز سب الظهر. طوبه الله يخرب بيتك، امشير ربنا يوقف حالي، هتجيبه بحال مين؟ طوبه انت شايفه تعمل ايه؟ طوبه ايه طوبه دي؟ ولا امشير ولا كياك ولا ايه ايه هذا؟ يسب ليه؟ وما كياك ولا امشير ولا هذا؟ من فعلت شيئا؟ انما هي ازمنه لموزعها الله عز وجل من تقديره. ازمنه ازمنه، ما ذنب الزمن؟ طوبه، ما ذنب طوبه؟ طوبه انت سميت طوبه زمن اجرى الله فيه امورا معينه، مطر ريح كذا، زي ما بيجي لك في بقونة حر مرئ في هذا وفيه ذاك، ما ذنب بقونة ولا ذنب كياك ولا طوبة؟ هذه من قلة العقل قبل أن تكون مخالفة للشرع، من قلة العقل، من قلة العقل. زي ما واحد مثلا يحفر جدارا وقد تعب في حفره يقول لك الله يخرب بيتك هذا الجدار، الله يوقف حالك زي ما وقفت حالك. طب الجدار ماله؟ هذا هو حال الجدار ايه؟ ماله الجدار؟ هذا قلة عقل. أو واحد سيارته عطل الله يخرب بيتك أنت عملت فيها وسويت فيها، طب مالها السيارة مالها يعني السيارة؟ عملت فيك ايه؟ حديث. فهذا قلة عقل فضلا عن مخالفة ايه؟ الشرع. طيب، سبب هذا الكتاب أو مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه أيضا من الألفاظ التي تحتمل الشرك الأكبر أو الأصغر إذا خالفت فيها، وقد تكون جائزة لكن على سياق معين. لهذا نقول سب الظهر، سب الظهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون غرضه الخبر المحض، يعني مثلا يقول أنا فعلت كذا، كان في يوم شديد البرد عصيب، لا يخطو اعتراضا ولا شيء ولا ذما، إنما يخبر عن واقع، كما قال سبحانه في أيام النحسات، وكما قال لوط هذا يوم عصيب. فلو أخبر إنسان والله ده رحت مثلا كان يوم شديد الحر وسبحان الله بدينا آخر بدل، أو كان يوم شديد المطر بدينا آخر بدل، ده من باب الإيه؟ إخبار المحض، فهذا ليس فيه شيء، كما قلنا لكم كما قال لوط هذا يوم إيه؟ عصيب، فهذا لا بأس له. طيب الثاني أن يسب الظهر على أنه الفاعل للأفعال التي ينقمها عليه، فهذا شرك أكبر. إذا كنت تظن أن الطوبة دي هي اللي بتنزل مطر وهي اللي بتجيب الريح وكذا، فهذا من الشرك الأكبر، لأنك نسبت إلى غير الله فعله. فكيف بقى بالقدرية الذين ينسبون جميع أفعالك لك؟ فمن نسب المطر البرد الحر لليوم نفسه وأنه هو اللي جاب وأنه هو اللي جاب هذه الأشياء، فهذا شرك أكبر. ولا نظن أن واحدا يعتقد ذلك يعني، إلا بقى القسم الثالث أن يسب الزمن لا لأنه الفاعل، ولكن يسب لأنه محل لهذا الفعل المكروه، يسب لأنه محل لهذا الفعل المكروه وهذا محرم، لأن هذا قد يفضي إلى سب الله سبحانه وتعالى. يقول لك أنا بتشائم من طوبة ديت، أنا بتشائم من صفر، صفر لا يملك شيئا، فتسب صفر أو تسب شوال أو أي زمن، لأن الله قد يقدر في شيء أو جرت سنة الله بتقدير شيء معين، هذا لا يجوز. فقد آذى الله من سب الظهر، فقد آذى الله من سب طوبة كياك بؤونة، فقد سب الله، فقد آذى الله. ألا هنا يرد إشكال، هو أحد ينال الله حتى يؤذيه؟ وفي أحد ينال الله يقدر أن يقضي الله حتى يؤذيه؟ هو الله بيؤذى؟ الجواب عن هذا الإشكال أنه لا يلزم من الأذية الضرر، لا يلزم من الأذية إيه؟ الضرر. أنا الآن مثلا بأتأذى من روائح كريهة، دي أذية، لكن أنا تضررت ما لحقني ضرر، واخد بالك؟ قد أتأذى من أصوات الموسيقى لكن ما لحقني ضرر، قد أتأذى من وجود مبتدع في البلد لكن أنا نفسي ما لحقني ضرر، يبقى الأذية أعم من أن تكون بضرر. فكل ضرر أذية، فكل أذية ضرر، وليس كل ضرر إيه؟ أو فكل ضرر أذية وليس كل أذية ضررا، فقد تكون أذية بغير ضرر. واحد يؤذى بين واحد فاسق في البلد، أنا ببقى في البلد مثلا وفي حفلة رقص، أنا مأذي مع أن أنا ما أتضرر، يبقى الأذية أعم من هذا. يبقى فقد آذى الله سبحانه وتعالى ليس معناه أنه الحق هو إيه؟ ألحق به ضررا. وقول الله سبحانه وتعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني موضع الشاهد من الآية أنهم قالوا الله لا يميت ولا يحيي في هذا، ولا يقدر هذا، يعني لا يقدر لا إنما لكنا ليس بأمر الله سبحانه وتعالى، وإنما هو بسبب طول السنين عليه. فإذا طال العمر بأحدنا مات وهلك، بل بطول السنين من طالت مدته، أو الأمراض والهموم لمن قصرت مدته. يعني الإنسان بيموت بسبب، يطال عمره، يا إما أصيب بمرض فكان سبب، إنما أن الله قدر هذا لا. وما يهلكنا إلا الدهر، لما نموت ونحيا وما يهلكنا إيه إلا الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر. قال تعالى وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. طيب وفي الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر، لأن سب الدهر لأن سب الزمن سبب في سب رب الزمن. أنت ما تسب طوبة أو أمشير ليه؟ اعتراض على ما أودعه الله عز وجل فيه مما قدر، يبقى أنت بتسب. زي ما واحد مثلا يسب بيتك، الله يخرب هذا البيت مثلا، يعني تيجي تعذبه ولا كلام، أنا هو شتمتك، هو شتمتك، ما شتمتكش، واخد بالك؟ أو تسب مثلا قانون معين، مدير مدرسة حط قانون، فسمع مدرس في الملعب بيقول الله يخرب بيت هذا القانون، ده قانون كذا، يوم مسكك يوم المدير قال تعالى بقى تحقيق، تقول له ليه بيحق معايا؟ انا سبيت القانون، القانون هو اللي يشتكيني وانا سبيتك انت. معروف اذا سببت القانون هذا فمعناه انك تسب ايه من وضع القانون، فبرضو اذا سببت الظهر اذا سببت الزمن فمعناه انك بتسب ايه رب الزمن. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وانا الظهر. طيب ايه معنى وانا الظهر؟ هل معنى ذلك انا من اسماء الله الظهر؟ يبقى الله يسمى الظهر؟ قال لك لا، مش من أسماء الله الظهر، الله ليس ظهرا. ألا إزاي هو بيقول أنا الظهر؟ نقول لأن النص فسر بعضه بعضا، فقال تعالى وأنا الظهر أقلب الليل والنهار. إذا فسر الله المراد بالظهر بأنا الظهر، يعني أنا بيدي أمر الظهر أقلب الليل والنهار. فتقليبه أمور الظهر في يد الله، إن شاء أتى بالمطر وإن شاء أتى بالحر، وأحيانا تلاقي الشمس نازلة والمطر إيه نازل، وهكذا. فالله يأتي بهذا كله سبحانه وتعالى، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. هذا الباب في مسائل النهي عن سب الظهر، تسميته أذى لله، التأمل في قول فإن الله هو الظهر. تأمل يعني إيه أن الله هو الظهر؟ تأملنا فوجدنا أن الله هو الظهر، يعني أنه مصرف لإيه؟ للظهر. الرابعة والأخيرة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصد بقلبه، مش لازم يقصد أنه يسب الله، بل لو سب ما يلزم منه انتقاص الله كان مؤذيا لله عز وجل. فدل هذه الأبواب كلها على أن الإنسان ينبغي أن يتأدب فيما يقول وينطق، وينبغي أن تكون ألفاظه على وفق الشريعة. وكم من ألفاظ أطلقها الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فيهدي في نار جهنم 70 خريفا. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.